بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، وصلنا والحمد لله إلى باب الغسل وحكم الجنب. انتهينا في الدرس الماضي من باب آداب قضاء الحاجة، فلما انتهى من باب الوضوء وما يتعلق بالوضوء من نواقضه ومن آداب قضاء الحاجة، انتقل بعد ذلك إلى الكلام على باب ماذا؟ باب الغسل، لأن الفقهاء هكذا، أو يعني ترتيب العلماء للأحاديث أو للكتب الفقهية تكون بهذه أو يكون بهذا النسق. بعد أن انتهى من الكلام على الوضوء على الحدث الأصغر، يتكلم الآن على ماذا؟ على الغسل وعلى الحدث الأكبر. فذكر بابا وهو باب الغسل وحكم الجنب، يعني هذا الباب يتحدث فيه عن الغسل، أي الاغتسال، والاغتسال المراد به هنا الاغتسال الواجب الذي يجب على الإنسان. والغسل يعني يضبط بالضم وكذلك بالفتح وكذلك بالكسر، فإن قيل الغسل بالضم بضم الغين فإنه يراد به الماء الذي يغتسل به، الماء الذي يغتسل به، وإن ضبط بالفتح الغسل فإنه يراد به الفعل، فعل الاغتسال، وإن ضبط بالكسر بكسر الغين الغسل هكذا فإنه يراد ما يكون مع الماء من بعض المنظفات كالأشنان قديما، الأشنان يعني بعض المنظفات، والآن ما يعني المنظفات في هذا الزمان فإنه يطلق عليها بكسر ماذا؟ بكسر الغين. وهل الغسل يعني إذا اغتسل الإنسان للجنابة هل يجب عليه أن يدلك جسمه أو جسده بيده، أو أن يعني إفاضة الماء تكفي؟ يعني لو أن إنسان اغتسل ونزل تحت يعني الماء، فهل لا بد أن يعني أن يدلك جسده بيده، دلك يعني يحرك يده، أو أنه يكتفى بإفاضة الماء؟ لا شك أن الدلك أفضل، لكن الصحيح أنه إن اكتفى بإفاضة الماء فغسله صحيح. لماذا؟ لأن ليس من مسمى الغسل، ليس من مسماه الدلك، يعني لما يطلق الغسل لا يدخل فيه ماذا؟ لا يدخل فيه الدلك، لذلك يقال غسله المطر، هذا الإنسان ماذا؟ غسله المطر، فيوصف هذا الإنسان إذا نزل عليه المطر بأن المطر غسله، ولا يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون قد دلك يعني يده أو جسده بيده، فمجرد إفاضة الماء كافي. لذلك جاء في الحديث التي ستأتينا في بابي أو في قضية الغسل من الحيض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبعض نسائه: ثم أفيضي على نفسك الماء، أفيضي مجرد إفاضة الماء فإنها ماذا؟ فإنها تكفي، ولا يلزم مع الغسل أن يعني أن يكون ذلكا لجسده. قال: باب الغسل وحكم الجنب، يعني هذا الباب سيتكلم فيه عن الغسل وعن الأحكام التي تتعلق بالجنب، لأن الجنب تتعلق بأحكام، من هذه الأحكام أنه لا يصلي، وأنه كذلك يعني لا يمس مصحفا ولا يدخل مسجدا، وغير ذلك من الأحكام التي فيها كلام لأهل العلم. فهذا الباب هو باب بيان أحكام الجنب وما يتعلق به إذا نزلت بالإنسان ماذا؟ بالإنسان جنابه. ثم ذكر الحديث الأول وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري، وأصله ماذا؟ في البخاري. هذا الحديث وكما يعني عودنا الحافظ بن حجر عليه رحمة الله أنه يأتي أحيانا بالحديث مختصرا، هذا الحديث أصلا له قصة، له ماذا؟ قصة. وبذكر القصة يتبين معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى الماء من الماء؟ القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على أحد أصحابه وهو عتبان بن مالك، فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم يناديه، فلما سمع عتبان نداء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجامع أهله، كان ماذا؟ يجامع أهله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، ما تأخر، ترك زوجته وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ويقول: يا رسول الله، الرجل يعجل أو يعجل عن امرأته أو يكسل، هل يجب عليه أن يغتسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيه أن يتوضأ، إنما يكفيه أن يتوضأ. وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله صاحبه وقد جاء زوجته وجامع زوجته، لكنه ماذا أكسل، قال، أو أقحط كما جاء في بعض الروايات، يعني لم ينزل جماع من غير إنزال، جماع من غير إنزال، لأن الإنسان أحيانا يأتي امرأته فيكسل، يصيبه الكسل، لا ينزل منه شيء. فهذا الصحابي حصل له نفس الأمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم فيه كما يقول علماء العربية فيه جناس. ما هو الجناس؟ أن يؤتى بكلمتين لكن كل كلمة لها معنى، كل كلمة لها معنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما الاغتسال، إنما الاغتسال من نزول ماذا؟ من نزول المني، يعني إذا نزل المني وجب الاغتسال، إذا لم ينزل المني حتى لو جاء الرجل زوجته فإن الاغتسال ماذا؟ فإن الاغتسال لا يجب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء، أي ماء الاغتسال الغسل، يعني التسبح، إنسان يتسبح يغتسل، إنما الماء من الماء، أي من نزول ماء الرجل، أي من نزول المني. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وكان هذا الحكم له فترة في زمان الصحابة، وكان الصحابة كثير منهم يفتي بذلك، يفتي بماذا؟ يفتي بأن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل فإنه ماذا؟ فإنه لا يجب عليه أن يغتسل، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل. هكذا كان الأمر ماذا في يعني زمان الصحابة أو في فترة من زمان الصحابة، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة يفعلون ذلك، يفعلون ذلك، يعني استمر بهم الحال حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز ذلك في بداية الأمر، إنما أجاز ذلك في بداية الأمر، وهذا الحكمة سنعلمها إن شاء الله تعالى في نهاية كلامنا على هذا الحديث. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، يعني كان في مبدأ الأمر إذا أتى الرجل أهله ولم ينزل فإنه ماذا؟ فإنه لا يجب عليه يغتسل، إنما يكتفي أن يغسل ما أصاب زوجته، أي أن يغسل يعني العضو ويتوضأ، ولا يجب عليه أن يغتسل. هذا كان ماذا؟ في بداية الأمر. ثم بعد ذلك ترك هذا الأمر، ونسخت هذه القضية أو هذا الحكم، نسخ وتغير وتبدل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالاغتسال، وجاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على ذلك. ومن هذه الأحاديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت زوجته عائشة بجانبه، قال له: يا رسول الله، الرجل يعني يأتي امرأته ولا يأتي امرأته ويكسل، ماذا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقع، وأشار إلى زوجته، قال صلى الله عليه وسلم يكون هذا بيني وبينها، أشار إلى عائشة، يكون هذا بيني وبينها ثم نغتسل. وهذا يعني فيه سبحان الله تمام بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، حتى مثل بنفسه وزوجته، مثل بنفسه وزوجته أنه يقع منهم ذلك، ثم ماذا؟ ثم يغتسلان، ثم يغتسلان. ويعني كما قلنا يعني جاءت يعني الأحاديث التي تدل على ذلك، وسيأتينا حديث أبي هريرة بعد هذا الحديث. ومن ذلك أيضا كلام أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، كلام أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال أبي وهو من سادة الأنصار: كانت الفتوى الماء من الماء في مبدأ الأمر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وهذا الأثر، أثر أبي بن كعب الذي رواه أبو داود، من أصرح الأدلة في قضية ماذا؟ قضية النسخ، حيث أنه ذكر يعني أن هذا الأمر كان في مبدأ الأمر، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وكما قلت لكم كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في البخاري أن رجلا سأل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، رجل سأل عثمان رضي الله عنه وأرضاه عن رجل يأتي أهله ويكسل ولا ينزل، ماذا يجب عليه؟ فأمره عثمان بالوضوء. ثم سأل هذا الرجل عليا وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف، شوف هؤلاء كبار من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم أفتاه بماذا؟ أفتاه بما أفتاه به عثمان، أي أنه يكتفي بالوضوء. لكن الأمر هذا بعد ذلك تغير، والآثار في ذلك كثيرة جدا، والناس كلهم رجعوا إلى فتوى من؟ من فتوى من التي رجعوا إليها؟ قلت لكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في هذه القضية ما كان متضحا، لكن أفتى أحد أصحاب النبي، شخص من أصحاب النبي، فكلهم رجع إلى فتوى. من هذا الشخص؟ تعرفونه؟ عائشة رضي الله عنها، عائشة، فهي أدرى رضي الله عنها، أدرى بيعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عمر رضي الله عنه كما جاء في مسند الإمام أحمد بلغه أن زيد بن ثابت يفتي الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت وإن كان صغيرا لكن كان له ثقل، إلا أن عمر غضب غضبا عظيما، كان يفتي الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من جاء امرأته ولم ينزل فإنه لا يغتسل، فغضب عمر وذهب إليه وبخه أمام الناس وقال له: تفتي، أبلغت أن تفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنما أخذت ذلك من عمومتي. ثم ذكر طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفتي بذلك. فعمر جمع الناس، لأن هذه قضية صارت فيها إشكالية، حتى أنه مما ورد عنه رضي الله عنه أنه قال: إذا اختلفتم، يقول عمر رضي الله عنه، إذا اختلفتم وأنتم يعني الأفاضل من أصحاب بدر، فكيف يكون حال الناس من بعدكم؟ لأن بعض الناس، بعض الصحابة كان يقول بكذا، بعض الصحابة كان يقول بكذا. فسأل عمر الناس وكلهم قال له بأنه يكتفي بالوضوء إذا لم ينزل، إلا علي رضي الله عنه وآخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فأراد عمر رضي الله عنه فيصلا في ذلك، فقال علي: اسألوا أم المؤمنين عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها أخبر الناس بهذه القضية، أليست كذلك؟ فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا سألوا حفصة فقالت: لا أدري. قالت ماذا؟ لا أدري. ثم سألوا عائشة فقالت رضي الله عنها وأرضاها: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فتغيظ عمر رضي الله عنه، ثم يعني أمر الناس أن يلتزموا بهذا الكلام وبهذه الفتوى. أقول هذا الكلام إخواني حتى إذا وقف بعضنا على مثل هذه الآثار ومثل هذه الأحاديث التي وردت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغتر، أو إذا سمع مستدلا يستدل بشيء منها أن لا يغتر. نعم في آثار بكذا وفي آثار تدل على خلاف كذا، وأن يعلم أن هذا الأمر نعم وقع خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع الأمر واتفق غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك مذهب غالب الصحابة، وبعضهم يقول إجماع الصحابة، بعض أهل العلم يقول إجماع الصحابة، لكن هذا فيه نظر، فقد بقي بعض أصحاب النبي لم يبلغهم الأمر، إلا أن غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغالب أهل العلم أن الرجل إذا أتى أهله ولم ينزل فإنه يجب عليه ماذا؟ فإنه يجب عليه أن يغتسل. ويعني من باب الفائدة، قد يكون السبب في عدم علم كثير من الصحابة بهذه القضية وعدم شهرة هذه القضية، أن هذه القضية كما روى ذلك ابن حبان كانت من يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة يفتي بماذا؟ بالوضوء فقط، ثم بعد ذلك أي بعد فتح مكة، يعني بعد فتح مكة ما بقي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يعني سنتين وشيء، بعد فتح مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ماذا؟ يفعل الاغتسال ويأمر به، فكان الأمر يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو السبب ماذا؟ لعل هذا هو السبب في عدم علم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضية. يعني إذا سألك سائل وقال لك كيف أصحاب النبي لا يدرون ولا يعلمون بهذه القضية، فالجواب أن يقال أنه روى ابن حبان، حتى ابن حبان لما روى هذا الحديث أو هذا الأثر في صحيحه قال باب التوقيت في الأمر بالغسل، فروى ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء قبل فتح مكة، ثم بعد ذلك أمر بالاغتسال. طيب ما الحكمة من يعني أمره صلى الله عليه وسلم لمن أتى امرأته بأن يتوضأ؟ ما الحكمة من ذلك؟ يعني لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال؟ أيضا جاء بيان ماذا الحكمة في بعض الأحاديث، والحديث الذي جاءت فيه بيان حكمة حديث رواه أبو داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس، أي لم يأمرهم بالاغتسال وإنما أمرهم بالوضوء فقط، رخص للناس، قال يعني الصحابي قال رخص للناس لقلة الثياب، لقلة ماذا؟ الثياب، هذه اللفظة التي في غالب نسخ أبي داود، وفي بعض النسخ قال لقلة الثبات، في غالب النسخ لقلة الثياب، في بعض النسخ لقلة إيش؟ الثبات. ويعني نوجه كلا يعني اللفظتين، شو معنى؟ ما معنى النبي رخص لقلة الثياب؟ شو معنى رخص لقلة الثياب؟ لأن الناس ترى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غالب الصحابة لا يملك إلا ثوبا واحدا، يعني بعض الناس يستغرب، نقول غالب الصحابة في زمان النبي كانوا لا يملك الواحد منهم إلا ثوبا واحدا، هذا غالب الصحابة، بل بعضهم ما كان يملك إلا خرقة من شدة الفقر والحاجة، ما يملك إلا خرقة يغطي بها عورته ويربط على رقبته، ما عندهم ثياب أصلا، ما عندهم ثياب، كانوا في شدة من الحال والفقر وغير ذلك. فإذا كان الواحد لا يملك إلا ثوبا واحدا وكلما أتى أهله اغتسل، طيب كيف يسوي؟ سيكون ماذا؟ سيكون في حرج شديد عليه، لأن إذا اغتسل فلن يكون ماذا؟ لن يكون عليه ثياب، أو سيتعرى من يعني من هذا الثوب، قد لا يكون عنده ثوب داخلي مثلا، ما يكون عنده إزار، يعني الثياب عندهم ما الثياب، ليس الثياب مثلنا نحن الواحد يمشي ب15 قطعة، الثياب إيش عندهم؟ ثوب واحد يغطي به عورته، نحن الحمد لله يمشي الواحد منا بقحفية وغترة وزار وفانيلا وكندورة وبشت، لا هم هذا ثيابهم قليلة. فإذا كلما جاء الرجل زوجته اغتسل، فإنه سيقع الناس في إحراج، لذلك ماذا؟ رخص النبي لقلة ماذا؟ لقلة الثياب، هذا على رواية ماذا؟ على رواية الثياب. أما على رواية الثبات وجهوها أنتم بقى، شو رأيكم؟ شو رأيكم توجهونها؟ شو معنى على شو ماذا نستطيع أن نوجه الرخصة على رواية الثبات؟ قال لقلة الثبات، شو رأيكم؟ نعم الثبات على الدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف عن على الناس في مبدأ الأمر، وهذا من هديه وسنته، ما استطاع إلى ذلك من سبيل. فوجه العلماء رواية قلة الثبات أي النبي ما أراد يشدد على الناس في قضية ماذا؟ قضية الاقتصاد، وأن الرجل إذا جامع، لأن الناس بداية أمرهم خاصة يعني من دخل الدين، ترى في بعض الناس دخل الدين الله سبحانه وتعالى على ضعف، بل جاء في بعض الأحاديث أن بعض الناس دخل دين الله سبحانه وتعالى واشترط على النبي أن لا يصلي إلا صلاتين، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، قبل منه الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الإسلام على الشهادة ثم بعد ذلك يعطيهم الأحكام، لا كما يفعل بعض الدعاة الآن أو بعض من يتولى دعوة غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ في حديث مشهور؟ قال إنك تأتي، لما ذهب معاذ إلى اليمن قال تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا لذلك، يعني إذا شهدوا الشهادة أخبرهم. ذلك النبي كما قلنا كان بعض الناس يأتي ويقول لن نفعل كذا ولن نفعل كذا، فيقبل النبي منهم أسلموا أسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم سيفعلون، سيحسن إسلامهم ويفعلون. لكن الآن بعض الدعاة الذين يعني يدعون من يدعون غير المسلمين، إذا جاء واحد سيسلم ما أدري هذا داعية ولا ما يريده يسلم، يقول شوف إذا بتسلم انتبه، ترى عليك 5 صلوات، صوم رمضان، تزكي مالك، إذا سويت كذا عليك كذا، وإذا فعلت كذا عليك، يعني يجعل الواحد هذا المسكين الذي يريد الإسلام ينصدم. طيب هذا ليست دعوة وليست حكمة، إنما من أراد الإسلام أدركه ونطقه الشهادة ثم بعد ذلك علمه دين الله سبحانه وتعالى. الدين يسر الحمد لله رب العالمين، إذا لم يحفظ الفاتحة ما يجب عليه يحفظ الفاتحة في بداية الأمر، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يصلي بهذه الطريقة بالتسبيح فقط. لكن هذا الذي يفعله بعض الناس، ترى عليك كذا وعليك كذا، وفكر مليا وتأمل وروح اسأل أهلك، شو هذه الدعوة؟ روح اسأل أهلك ايش بيقولوا لأهلك، لا تسلم، يعني نسأل الله السلامة والعافية. لا، من أراد الإسلام فليبادر به وليدخل في هذا الدين وليدل عليه وينطق الشهادة ثم بعد ذلك يعلم. ولا شك أنه متى شهد شهادة الحق وقد فهمها فإن حاله بعد ذلك ماذا؟ فإن حاله بعد ذلك يتغير. نعم تمام. هذا الحديث يعني نعم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وفي وزاد مسلم وإن لم ينزل. وهذا الحديث الحديث الثاني من حديث الناسخة للحديث السابق والتي تدل على تغير حاله، حديث ماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس يعني كيف إذا جلس يعني يجلس عليها يعني، لا هذه كناية من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم في مثل هذه الأمور الكنايات، وهذا من باب الأدب. معنى إذا جلس أي إذا جامع الرجل امرأته، إذا جامع الرجل امرأته، إذا جلس بين شعبها الأربع، شعبها وفي رواية عند مسلم أشعابها، شعب يعني أجزاء، أجزاء المرأة، هنا قال إذا جلس بين شعبها الأربع، وفسرت الشعب بعدة تفسيرات، قيل اليدين والرجلين، إذا جلس الرجل بين يدي امرأته ورجليها، وقيل الساقين والفخذين، ساقين اثنين والفخذين اثنين، وقيل غير ذلك، لكن يعني أولى الأقوال في معنى الشعب أي بين يديها ورجليها، لأن الرجل في صورة إتيانه للمرأة في بعض الصور إذا أتاها يعني يكون الرجل يعني بين هذه الأعضاء منها، بين يديها ورجليها، بين يديها ماذا؟ ورجليها. فهذا هو معنى ماذا إذا جلس بين شعبها الأربع. ثم جهدها أي يعني كدها وأتعبها، لأن الإنسان إذا أتى امرأته فيحصل يعني يحصل الجهد، يحصل الجهد منه ومنها، يحصل الجهد منه ومنها، ليس يعني الجهد يعني الجهد يكون متبادل. قال فقد وجب الغسل. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل أن الإنسان بمجرد إتيانه لامرأته فإن ذلك موجب للاغتسال. ويقوي ذلك رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وإن لم ينزل. إذن هذا الحديث من الحديث التي نسخت الحديث الماضي، نسخت حديث ماذا؟ الماء من الماء، ودلت على أن الرجل إذا أتى امرأته وإن لم ينزل فإن ذلك كاف في وجوب ماذا؟ في وجوب اغتساله. والسؤال الذي يرد هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها، في بعض الروايات إذا مس الختان الختان، إذا مس الختان الختان، فما هو المعتبر لوجوب الاغتسال؟ ما هو المعتبر؟ طبعا هذه مسائل كما قلنا أنه لا حياء فيها، الإنسان يحتاج أن يتعلم هذه القضايا، لأن بعض الناس بسبب حيائه في مثل هذه المسائل لا يسأل ولا يتعلم، قد يفعل أمورا ولا يكون على طهارة ويصلي، أو يتكلف أمورا وهي لا تجب عليه، يعني مثل حديث إذا مس الختان الختان. شو معنى إذا مس الختان الختان؟ أي إذا مس عضو الرجل يعني قبل المرأة. شو معنى المس هنا؟ بعض الناس يظن أنه بمجرد المس، مجرد الالتماس بين عضو الرجل ويعني فرج المرأة فإنه يجب الاغتسال، وليس هذا هو المعنى المراد، ليس هذا هو المعنى ماذا؟ المراد. وإنما إذا مس الختان الختان كما قال العلماء، أي إذا جاوز الختان الختان، يعني ختان الرجل جاوز ماذا؟ ختان المرأة. ويقول علماء ويعبرون علماء عن ذلك بأنه إذا غابت حشفة الرجل، حشفة الرجل أي مقدمة عضو الرجل، المكان الذي فيه ماذا؟ الذي فيه يعني الذي حصل فيه الختان، الذي حصل ماذا؟ فيه الختان. إذا غاب هذا الجزء من عضو الرجل فإنه ماذا؟ فإنه يجب الغسل. يعني لا يلزم إخواني من أن يعني يغيب العضو كاملا في فرج المرأة حتى يجب الغسل، مجرد أن يغيب، أن تغيب الحشفة أو مقدمة رأس الذكر إذا غابت، أو مكان الختان إذا غابت في فرج المرأة فإن ذلك موجب لماذا؟ فإن ذلك موجب للاغتسال. وهكذا إذا والعياذ بالله إذا أتى الرجل امرأته من دبرها، إذا أتى الرجل امرأته من دبرها، أو أتى ولدا، أو أتى دابة، كل ذلك يوجب الاغتسال، كل ذلك ماذا؟ يوجب الاغتسال، طبعا مع الإثم والحرمة العظيمة، مع الإثم والحرمة العظيمة. نعم. ثم قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. فهذا الحديث، هذا عندكم الحديث ولا عندكم؟ ما الحديث؟ لأن في بعض النسخ في حديث زائد، بعض النسخ في حديث ناقص. حديث أنس في بعض النسخ حديث ماذا؟ يعني مذكور حديث أم سلمة، حديث أم سلمة، وسنذكره. لا مش في الزيادة، لا في قبل، يعني مذكور قبل حديث أنس في بعض النسخ. حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل. متفق عليه. وهذا يعني هذا حديث أنس بن مالك جاء يعني بيانه بأوضح من ذلك في حديث أم سلمة. وأم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة أن أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها: إن الله لا يستحي من الحق، الله لا يستحي من الحق. وهذا يعني من فقهها ومن فطانتها رضي الله عنها، لأنها ستسأل عن أمر يعني قد يستحى من السؤال عنه، فهي تريد أن تتعلم دينها ولا تجلس هكذا. يعني كم من إنسان جهل أمر دينه بسبب ماذا؟ بسبب الحياء. وكما قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، ليستحي ما يحصل العلم، والذي يتكبر يقول أنا ما يعني ما أسأل، ولا يعني من أسأل، أنا أسأل هذا، لا أنا ما أنزل نفسي، هذا كذلك لا ينال العلم. فالعلم لا يناله مستح ولا مستكبر. فأم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. نعم، الله لا يستحي سبحانه وتعالى، لا يستحي من الحق، الحق لا بد من معرفته. فقالت: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، يعني إذا احتلمت في المنام هل يجب عليها الغسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قال: نعم، إذا رأت ماذا؟ الماء. فدل هذا الحديث، حديث أنس وحديث أم سلمة، أن المرأة تحتلم مثل الرجل، أن المرأة تحتلم مثل الرجل. لكن الظاهر أن مثل هذا نادر بالنسبة للنساء، لأن أم سلمة بعد ذلك سألت قالت: وهل يكون هذا؟ يعني هذا يدل على ندرته، لكن إذا وقع فإن المرأة حكمها حكم الرجال، والنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال. وماء الرجل كما جاء في بعض الأحاديث يختلف عن ماء المرأة. نعم، المرأة تحتلم وينزل منها المني كما ينزل من الرجل، لكن ماء الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غليظ، وماء المرأة رقيق، يعني المرأة أدرى بمثل هذا الأمر. فإذا احتلمت ثم رأت الماء كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليها أن تغتسل. وهذا الحديث يعني ذكره يعني الإمام الحافظ بن حجر للدلالة على هذه القضية، وأن المرأة وكذلك الرجل إذا احتلما فرأيا الماء، يعني احتلم الواحد بالليل ثم في الصباح رأى الماء في ثوبه، فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه أن يغتسل. إذن الغسل يكون من الجماع بإنزال وبغير إنزال، وأيضا بالإنزال في المنام. هذه ثلاثة يعني أسباب توجب ماذا؟ توجب الغسل: الجماع بإنزال أو بغير إنزال، وكذلك الاحتلام في المنام، سواء من الرجل أو من المرأة. قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء؟ قال: نعم، إذا احتلمت. قال: نعم، إذا شافت الماء فإنه يجب عليها أن تغتسل. وهنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية بماذا؟ برؤية الماء. لذلك الناس في هذا الباب على ثلاثة يعني أحوال، يعني بعض الناس قد يرى في المنام أنه يجامع، هذه الصورة الأولى، يرى في المنام أنه ماذا؟ أنه يجامع، ثم يصبح فيرى الأثر، فهذا ماذا؟ هذا يجب عليه يغتسل. بعض الناس لا يرى أنه يجامع، ما يرى أنه يجامع، لكن يصبح فيرى الأثر، فهذا يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. الصورة الثالثة: بعض الناس يرى أنه يجامع لكن يصبح ولا يرى أثرا، يعني يرى في المنام أنه جامع امرأته أو جامع من جامع من النساء، ثم إذا أصبح لا يرى ماذا؟ لا يرى أثره، فهذا بالإجماع لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه أن يغتسل. زاد مسلم فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ يعني استغربت، هل يقع مثل هذا يا رسول الله؟ قالت: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يعني النبي بيّن، أجاب على السؤال وبيّن يعني الدلالة على ذلك، الدليل على ذلك. يعني أم سلمة لما سألت قالت: وهل يكون هذا؟ وهذا فيه دليل ماذا؟ دليل على أن يعني هذه القضية قد تكون نادرة بالنسبة للنساء، لكن يكون هذا، وأن المرأة تحترم، وأن المرأة يعني يخرج منها ما يخرج من الرجل من المني. فقالت: هل يكون هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يعني حين شبه الولد هذا من أين يكون؟ ترى يكون من ماء الرجل من ماء المرأة، من ماء الرجل ومن ماء المرأة. فأحيانا يكون الولد يعني يأخذ من صفات أمه شيئا ويأخذ من صفات أبيه شيئا آخر، صح ولا لا؟ وأحيانا يعني يغلب في الولد صفة الأم أو صفة ماذا؟ الأب. يعني يكون الولد أقرب لأمه أو أقرب لأبيه، وهذا مرده إلى ماذا؟ إلى يعني أي المائين يعني سبق أو صعد، كما جاء في بعض الروايات، فإن غلب ماء الرجل أذكر يعني أو أشبه أباه، وإن غلب ماء المرأة أشبه ماذا؟ أشبه أمه، وإن يعني تساويا فيأخذ من هذه الصفة، من صفة الأم ومن صفة ماذا؟ من صفة الأب. قال: فمن أين يكون الشبه؟ يعني شو سبب الشبه؟ إلا بسبب الماء الذي يكون في الرجل وكذلك يكون في المرأة. ثم قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم، وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، لكن أبو داود الذي رواه ضعفه، أبو داود الذي رواه ضعفه، وضعفه يعني كثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، فإن فيه راوي اسمه يعني صفوان بن شيبة، أو لا أذكر اسمه، لكن ابن شيبة هو، لكن لا أذكر اسمه الأول. هذا الراوي يعني متكلم فيه، راوي متكلم فيه وراوي ضعيف، ومع ذلك روى له الإمام مسلم، روى له الإمام مسلم وهو ضعيف. لكن الإمام مسلم يعني من باب الفائدة أحيانا يروي عن بعض الضعفاء، لكن روى له مسلم، مفش هذا الحديث، روى له مسلم حديث أخر، روى له مسلم حديث أخر، لكن الإمام مسلم صاحب الصحيح أحيانا يروي عن بعض الضعفاء بعض الأحاديث التي توافق حديث الثقات. يعني هذا الراوي يروي حديثا، هذا الحديث مثله قد رواه الثقات، فيعني يأخذ أو ينتقي من حديث الراوي ما يعرف صحته. لذلك يعني لا يأتينا آت يقول صحيح مسلم فيه رواة متكلم فيهم، نقول هؤلاء الرواة الذين تكلم العلماء فيهم إنما انتقى مسلم من أحاديثهم. وهذا يعني هذه لا شك فائدة مهمة في هذا الباب، في باب ماذا؟ معرفة الرواة ومعرفة الصحيح، صحيح الإمام مسلم، وأن مسلم لا يروي عن الراوي عن من هب ودب. نعم، قد يروي عن بعض الضعفاء، لكن ينتقي من أحاديثهم ما يوافقون فيه الرواة الثقات، ولا يأخذ جميع الأحاديث. نعم، فهذا الحديث عموما فيه كلام ومتكلم فيه، وكثير من أهل العلم يضعف هذا الحديث، مثل ابن أبي حاتم والإمام أحمد والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء من السلف ومن المعاصرين. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربعين: من الجنابة، هذا معلوم يعني قد تقدم معنا، ويوم الجمعة، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. ومعنى محتلم أي بالغ، مش معنى محتلم أي أصابته الجنابة، لا، محتلم أي واجب على كل بالغ. ويوم الجمعة ومن الحجامة، وهذا يعني الاغتسال من الحجامة يعني لا أصل له صحيح يدل عليه، لا أصل له صحيح يدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يغتسل إذا احتجم، لا على وجه الاستحباب فضلا عن أن يكون ذلك واجبا. لذلك يعني الاغتسال من الحجامة يعني ليس له أصل صحيح ولا يسن ولا يفعل. من احتجم لا يدعى للاغتسال، لا يدعى ولا يقال له اغتسل، وإنما ماذا؟ وإنما يعني يكتفي بغسل رأسه، تنظيف رأسه من الدماء. حتى الوضوء لا نلزمه بالوضوء. جاء مر علينا حديث فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وهذا يدل على خلاف هذا الحديث، لكن هذا الحديث أيضا حديث ضعيف، تقدم معنا وتكلمنا عليه. عموما الحجامة لا توجب الغسل، لا توجب اغتسالا. قال: ومن غسل الميت، رواه أبو داود. غسل الميت يعني إذا غسل الإنسان ميتا هل يجب عليه يغتسل؟ تقدم معنا الحديث في ذلك وتكلمنا عليه، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله ماذا؟ فليتوضأ. ولكن هذا الحديث يعني كما تقدم معنا لا يدل على الوجوب، وإنما يعني كما قال بعض أهل العلم يدل على استحباب الاغتسال لمن غسل ميتا، وبعضهم حتى الاستحباب لا يراه. عموما لا يجب من هذه الأغسال في هذا الحديث إلا غسل الجنابة وغسل الجمعة. أما من الحجامة فلا أصل له صحيح، وأما من غسل الميت فقال يعني بعض أهل العلم بأنه يستحب ذلك، أما أنه يجب فإنه في الصحيح، صحيح من أقوال أهل العلم أنه ماذا؟ أنه لا يجب. يعني هذا ما تيسر بيانه وذكره في هذه الجلسة، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. مصعب بن شيبة. نعم أحسن، مصعب بن شيبة اسمه، مصعب بن شيبة. ذاك غسل والغسل والغسل بالكسر الغين. أما الغسل فالماء الذي يغتسل به، وأما الغسل فالفعل، يعني هذا يغتسل بالفتح يعني يطلق على الفعل، وأما بالكسر فإنه يطلق على ما يستخدم في الاغتسال من المنظفات مثل الأشنان الخطمي أو الصابون أو غير ذلك، يقال فيه غسل. هذه أمور يعني يغتسل بها. نعم.
كان في سؤال.
تفضل.
أحيانا الشيخ مثلا قد يكون الحديث ضعيف، مثلا حتى المصنف نفسه قد يذكره ويذكر أنه ضعيف. لماذا يذكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو قد يذكر إجماع أهل العلم على ضعف. إذا هو ضعيف لماذا يذكر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم. حتى الحديث إذا لم يكن ضعيفا فقط، حتى لو كان موضوعا، حتى لو كان موضوعا، فإنه يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيان أن هذا الحديث منسوب نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الضعيف يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن راويه نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينسب ولا بأس، ثم يبين بعد ذلك أنه ماذا؟ أنه ضعيف. وأيضا قد يكون هذا الحديث وإن كان ضعيفا، الآن عندنا حديث ضعيف، لكن قد نجد له فيما بعد ماذا؟ احتمالا نجد له فيما بعد ما يدل على تقويته على تحسينه. وعلم الحديث علم متجدد، علم ماذا؟ متجدد. قد يقف العالم على بعض الأسانيد التي تدل على صحة حديث ما، لذلك العلماء يصححون حديث ثم يتراجعون، أو يضعفون حديث ثم يتراجعون. لذلك الشيخ ناصر رحمة الله عليه عنده كتاب اسمه المراجعات، فيه مراجعات الشيخ للحادثة التي صححها وهي ضعيفة، أو ضعفها وهي ماذا؟ وهي صحيحة. فقد يكون هذا مثل هذا، فيصح النسبة بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا عنده شيء؟
الحديث الأخير غسل يوم الجمعة، هل هو القصد يعني واحد طيب هذا الصلاة؟
لا، الاغتسال يعني غسل، يعني الاغتسال أي كل جمعة. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. لا لا، مش غسل جنابة، غسل الجمعة، غسل الجمعة غير غسل جنابة، واجب على كل محتلم. محتلم المراد به أي بالغ، مش محتلم يعني أنه محتلم، لأنه مش الناس، ليس كل الناس يحتلمون يوم الجمعة، يعني من بلغ. محتلم يعني بالغ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار. طيب هل الحائض تصلي؟ نقول المراد لا صلاة لحائض، أي لا صلاة لمرأة بلغت المحيض، بلغت أن تحيض يعني، وإن كانت وقت صلاتها ليست حائضا، لأن الحائض لا تصلي. نعم. هذا الغسل يكون يعني بعد صلاة الفجر، وبعضهم يقول بعد الشمس. الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله بإذن الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، يكون بنفس طريقة غسل الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اغتسل أحدكم غسل الجمعة غسله للجنابة، فنفس الصفة، وإن كان هذا غسل الجمعة وهذا غسل الجنابة يعني، لكن حيث الصفة واحدة. سيأتينا إن شاء الله صفة غسل الجنابة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل غسل الجنابة. بارك الله فيك.